بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الصعبي رحمه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.
نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ما بعد. فقد ذكر المؤلف رحمه الله بعد أن ساق جملة من المسائل عددا من الأحاديث التي فيها بعض الأحكام والمسائل أيضا كعادته رحمه الله في كتابه، فإنه يذكر المسائل ثم قد يؤخر بعد ذلك النصوص والأحاديث التي إما يريد أن يضيفها أحكاما أخرى لما قد سبق، أو يريد أن يستدل لما سبق من المسائل. وهنا ذكر رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومعنى ذلك أن صيامه صحيح وأنه ليس عليه قضاء، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن صيامه صحيح وأنه ليس عليه قضاء، سواء كان ذلك بالأكل أو بالشرب أو حتى بالجماع، أو حتى بالجماع إن كان ناسيا. لذلك الحافظ رحمه الله ابن حجر ذكر بعد هذا الحديث ذكر حديثا آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا قد صححه ابن حجر في البلوغ وحسنه الألباني رحمة الله عليهما. نعم،
حسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله:
لكن هنا مسألة، هل يشرع الإنكار على من أكل ناسيا، أو نقول إنما أطعمه الله وسقاه فنتركه وطعامه الذي أطعمه الله؟ الصحيح أن هذا منكر، الأكل منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. الحديث عن أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عدل الفطر. متفق عليه.
نعم، وهذا فيه أيضا من سنن الصيام، وهو التعجيل بالفطر، التعجيل بالفطر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. لأن هذا فيه امتثال وسرعة امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فيه مخالفة لليهود، كما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة فإن اليهود يؤخرون، رواه أبو داود وحسنه الألباني. فإن اليهود يؤخرون. إذن هذا فيه امتثال للأمر وعدم مشابهة لليهود، فإن من معالم الدين الظاهرة اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم، هذا ظاهر في كثير من شعائر الإسلام، التنصيص على مخالفة اليهود والنصارى والمجوس وأضراب المشركين، هذا مما هو معلوم. وكتاب شيخ الإسلام رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم من الكتب التي ألفت لتحقيق هذا المعنى وتحقيق المسائل في العبادات وفي الأعياد وفي ما يكون فيه تشبه بالكفار واليهود والنصارى، ليتميز المسلم عن غيره في هذه الشعائر الظاهرة للدين. ويسن أن يقول عند الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث حسنه الألباني حجر وجمع من أهل العلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
نعم، تسحروا فإن في السحور بركة. قبل ذلك، مما يستحب الإفطار عليه أن يفطر على رطبات كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. يستحب على هذا الترتيب كما جاء في الحديث أنه يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. نعم. ثم قال بعد ذلك: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه، تسحروا فإن في السحور بركة. كذلك من الأمور المستحبة للصائم أن يتسحر، ويتسحر في وقت السحر، ووقت السحر آخر الليل قبل أن يؤذن الفجر، فإن هذا الوقت الأكل فيه بركة، والبركة هذه تتمثل في عدة نواحي ذكرها العلماء وسيأتي بيانها والكلام عنها. وهذا الاستحباب كما يعني جاء في هذا الحديث المتفق عليه، كما جاء في هذا الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء عددا من الحكم في السحور. أولا، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تسحروا. وكل شيء تمتثل به أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر الله ورسوله فإنه بركة خير، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: ولهذا جرب نفسك عندما تفعل العبادة وأنت تستحضر أنك تفعلها امتثالا لأمر الله، تجد فيها من اللذة والانشراح والطمأنينة والعاقبة الحسنة ما لا يوجد فيما إذا فعلتها على أنها مجرد شيء واجب. إذن فعل الشيء وأنت تستشعر الامتثال لأمر ربك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم، هذا يعكس بظلاله عليك راحة ولذة طمأنينة وخيرا عظيما عليك. كذلك من بركة السحور أن فيه حفظا لقوة النفس وقوة البدن، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: لأن النفس كلما نالت حظها من الأكل والشرب استراحت، وكذلك البدن كلما نال حظه من الأكل والشرب نما وبقيت قوته. ولهذا يكره أو يحرم للإنسان أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه، لأن ذلك يوجب تشويش قلبه واشتغال ذهنه. كذلك من بركته، بركة السحور، أن فيه عونا على طاعة الله، لأنك تأكله لتستعين به على الصيام. كذلك من البركة كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: البركة حسية ظاهرة، فإن الإنسان إذا كان مفطرا يأكل في اليوم مرتين أو ثلاثة ويشرب مرارا، وإذا تسحر وصام لا يأكل ولا مرة واحدة ولا يشرب ولا مرة واحدة. ولهذا يتعجب: كيف أمس أشرب 7 مرات في اليوم والآن أصبر على الأكل؟ وهذا من بركته، يعني من بركة السحور. كذلك قال: من بركته أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسحر، ولا شك أن الفعل الذي يقتدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وبركة. كذلك من بركته كما ذكر علامة العثيمين رحمه الله، قال: أن فيه الفصل بيننا وبين أهل الكتاب، فإن فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب يعني في الصيام أكلة السحور، أكلة السحور كما في صحيح مسلم، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. قال: وهذا لا شك أنه من بركاته، فكل شيء يميز المسلم من الكافر سواء في اللباس أو في الحلي أو في أي شيء فإنه خير وبركة، لأنه لا خير في موافقة المشركين أبدا أو اليهود والنصارى في أي شيء. أما في العبادات فهذا قد يؤدي إلى الشرك والكفر، وأما في العادات فلأن التشبه بهم في الأمور الظاهرة قد يوصل إلى التشبه في الأمور الباطنة. قال رحمه الله: والغالب أنه ما من شخص يتشبه بإنسان إلا وهو يجد في نفسه إعجابا به، وأنه أهل لأن يتشبه به ويقتدي به، أو ربما يكون في قلبه محبة له، وهذا شر مما قبله بالنسبة للكافرين. إذن هذه أوجه من أوجه البركة في السحور التي ذكر بعضها العلماء ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله. كذلك مما يستحب أيضا في السحور أن يتسحر على تمر، أن يتسحر على تمر، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه 5.
نعم، وسبق الإشارة إلى ما يتعلق بالفطور، ويبدأ الحديث الآخر: رطبات ثم تمرات يحسو حسوات من ماء. وهذا أيضا يؤكد ما يتعلق بالتمر والماء، والحديث الآخر زاد عليه في الرطبات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
إذن هنا يبين لك الشيخ في إراده لهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري الحكمة من الصيام، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، يعني القول الباطل بأنواعه، قول الزور القول الباطل بأنواعه، سواء كان من الكذب، نميمة، الغيبة، بهتان، غيرها من هذه الأقوال المحرمة، والعمل به أيضا، العمل بالباطل، العمل بالزور يعني العمل بالباطل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هذا هو المقصود، المقصود تحقيق التقوى، لا أن يجوع الإنسان وأن يعطش. لذلك الله قال في الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما هي التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور وترك المحظور، هذه هي التقوى. فإن لم تتقي عذاب الله بترك المحرم وفعل الواجب فلم تتحصل على الغاية من هذا الصيام، لا تتحصل على الغاية من هذا الصيام بتربية النفس على تقوى الله. ومن الأمور المعينة على تقوى الله تقليل الطعام، تقليل الشراب، هذا يعين أيضا على الطاعة، يعين على الخير، فكما سبق ذكره في الدرس الماضي. نعم.
صلى الله عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
نعم، قال عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الميت إذا مات على حالتين: الحالة الأولى من مات وعليه صيام واجب، سواء كان من نذر أو كفارة أو صوم رمضان، وقد تمكن من القضاء ولم يقضه حتى مات، تمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، فلوليه أن يصوم عنه، فلوليه أن يصوم عنه، وإن لم يصوم عنه أطعم عن كل يوم مسكين. وهذا الذي اختاره جمع من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: يشرع لأوليائهما وهم الأقرباء القضاء عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق على صحته. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير، ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال أيضا رحمه الله في مجموع فتاويه: هذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما، يعني من الصيام عن الميت، كلها تدل على أن الصوم يقضى عن الميت، سواء كان نذرا أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم. وإن لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل. أما إذا كان معذورا بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية فلا إطعام عليه ولا صيام على الورثة. هذا الذي اختاره الشيخ، ووافقه أيضا العلامة العثيمين على هذا الحكم. طيب، هذا من تمكن ولكنه تساهل حتى مات. الحالة الثانية: من كان عليه صوم ولم يتمكن من القضاء لعذر حتى مات، مرض أو غيره، فلا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه باتفاق المذاهب الأربعة. من كان عليه قضاء ولم يتمكن لعذر كصيام كمرض وغيره فإنه لا يجب عليه باتفاق المذاهب الأربعة. وقالوا لأن ذلك حق الله وجب بالشرع، وقد مات من وجب عليه قبل إمكان فعله، يعني أنه في حالة العذر، أنه في حالة العذر فسقط إلى غير بدل كالحج. قال النووي رحمه الله: في مذاهب العلماء في من مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات، ذكرنا أن مذهبنا أنه لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا، بلا خلاف عندنا. نعم.
صلى الله عليكم. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية.
نعم، سئل عن يوم عرفة عليه الصلاة والسلام قال: يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر سنتين. وهذا لا شك أن فيه فضل عظيم لهذا اليوم العظيم الذي قال عنه الحج عرفة، فإنه يشرع لغير الحاج أن يصوم هذا اليوم لهذا الفضل العظيم، وذلك اليوم المبارك الذي يباهي الله به عباده سبحانه وتعالى في ذلك الموقف العظيم. نعم.
وسئل عن صوم عاشوراء فقال عليه السلام: يكفر السنة الماضية.
نعم، يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، ولكن مما يستحب في صيام عاشوراء كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، فيضيف معه التاسع عملا بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرى الزيادة، يقول يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ويحتاج هذا القول إلى دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقال باستحبابه. أما إذا فاته اليوم التاسع فإنه يصوم الحادي عشر للمخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل صيام اليوم التاسع لمخالفة اليهود، أنه جاء وإذا بهذا اليوم يصومه اليهود وسأل عن ذلك، وقالوا لأنه يوم نجى الله به موسى من فرعون فنصومه شكرا لله، فقال نحن أحق بموسى منهم فصامه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك شرع لنا صلى الله عليه وسلم مخالفتهم فنخالفهم في اليوم التاسع أو في اليوم الحادي عشر لمن لم يتمكن من اليوم التاسع. نعم.
حسن الله إليك. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم.
نعم. وكذلك من الصيام النافلة المستحب صيام يوم الاثنين، ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، يعني له فضيلة، ومن هذه الفضائل ولادته صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الفضائل أنه أنزل عليه فيه عليه الصلاة والسلام، كذلك من هذه الفضائل أنها ترفع الأعمال في يومي الخميس والاثنين، فيستحب صيام الخميس ويستحب صيام الاثنين أيضا كما ثبت في الحديث الآخر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم.
نعم، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر، يعني في الفضل والأجر كأنه صام الدهر. وهذا لا شك أنه من فضائل هذه الأمة ومن خصائصها أنها تعمل العمل القليل بالأجور الوافرة العظيمة، وهذا من فضل الله وتمييزه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فتصوم رمضان ثم تتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كأنك صمت العام كله، كأنك صمت العام كله، مع أن صيام الدهر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن صيام الدهر أن يسرد الصيام بلا انقطاع، إنما جاء يصوم يوم ويفطر يوم كما في صيام داود عليه السلام، أو يصوم الأيام الواردة، لكن يصوم كل الدهر هذا من ما جاء النهي عنه. ومن بركة اتباع السنة أن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر في الفضل والأجر، في الفضل والأجر. نعم.
وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي.
نعم، وهذا أيضا صيام هذه الأيام التي تسمى الأيام البيض، تسمى الأيام البيض لبياض القمر فيها، 13 و14 و15، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يصوموا، وهذا الأمر على الاستحباب، الأمر هذا على الاستحباب. ولا شك أن هذه الأيام يعني يذكرون أنها من أكثر الأيام إجراماً ووقوعاً للمشكلات بين الناس. فبعضهم ذكر قال: من العلل والحكم أن هذه الأيام التي يكثر فيها المشاكل أنه شرع الله لنا الصيام لتخف عن الناس وقوة أجسادهم وتضعف فتقل مشاكلهم، والله أعلم بذلك، لكن نحن عندنا الحديث، فما كان من حكمة صحيحة موجودة نضيفها إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعارض الشرع وكانت واقعا ملموسا، لا شك أنها تذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
نعم، نهى صلى الله عليه وسلم عن يوم الفطر ويوم النحر، لأن هذا عيد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة ووجد الناس عندها أعياد، فقال: قد أبدلكم الله هذين اليومين، يومي الفطر والأضحى. وهذا العيد يظهر الإنسان فيه الفرح والبهجة ويتناول ما أباح الله له سبحانه وتعالى من الطيبات ومن المطعومات، يطعم الناس ويطعمونه. لذلك شرع في يوم الفطر أن الإنسان قبل أن يذهب إلى صلاة العيد يأكل رطبات، وشرع في الأضحى أن يأكل من أضحيته. فصيام هذين اليومين يعارض مثل هذه السنن، ويعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في هذا النهي. لذلك من صامه فإنه قد وقع في محرم ولا يقبل منه، قد وقع في محرم ولا يقبل منه هذا الصيام. نعم.
صلى الله عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
نعم، وكذلك مما ينهى أيضا عنه أيام التشريق. أيام علل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أكل وشرب وذكر لله، أكل وشرب وذكر الله، أيضا هذا مما ينهى عن صيامه ولا يشرع للمسلم صيامه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه.
نعم. وكذلك مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص يوم الجمعة بصيام، فجاء في الحديث الآخر أنه نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يخص يوم الجمعة بصيام وليلها بقيام. هذا حديث صحيح آخر يشهد لهذا الحديث. طيب إن أراد صيامه فإنه يجب عليه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده حتى لا يحصل التفرد لهذا اليوم، فلا يحصل التفرد لهذا اليوم. لذلك لما أفتى من أفتى من العلماء وسئل عن صيام الجمعة قيام ليلها قال قربة من القربات، رد العلماء عليه وقالوا نطق رحمه الله بخلاف السنة لعدم بلوغه إياها. بعض الأئمة رحمهم الله كان يرى أن هذا ليس به بأس وأن هذا يقول قربة من القربات، لكنه يعتذر له ولإمامته وجلالته ويقال أنه نطق لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث. وهذا ديدن العلماء، يقدرون الأئمة ويحفظون لهم شأنهم وقدرهم وإن أخطأوا، ويقدمون السنة على أقوالهم، يقدمون السنة على أقوالهم. وهذه لفتة منهجية مهمة، وهذا إشكال يقع فيه بعض الناس أنه إذا رأى القول قال به معظم ينظر إلى إمامة هذا المتكلم ولا ينظر إلى أنه تكلم دون دليل، سواء كان هذا في الأحكام، سواء كان هذا في الرجال، سواء كان في غيرها. يقول فلان تكلم، طيب فلان إذا تكلم هذا ونطق بغير دليل، إما استصحابا للأصل وإما تحسينا للظن وإما وإما وإما، قد نلتمس له العذر لمعرفتنا بأنه إمام يتجرد للحق ولكنه فاته. هل نترك الحق لأجل أنه غاب عنه دليله؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، بل يجب على الإنسان أن يصير إلى الدليل متى ما تجلى له. لذلك تجدون هذا في بعض الفتن والمشكلات، كانت الناس إذا ما تكلم العلماء بالأدلة أخذوا قولهم، طيب فلان من العلماء ما بلغه، ما عرفه، ما اطلع، لكن حينما يتغير هذا الذي كان صافي الذهن والنظرة للقضايا بنظرة سلفية، ماذا يقول؟ يتغير ميزانه، يقول والله فلان تكلم وقال كذا وكذا وكذا. عجيب، يعني في السابق كنت تقول هذا الكلام أنه ما بلغه، واليوم تقول فلان قال، تغير ميزانه. وإلا ذاك العالم هو العالم بخفاء المسائل عنه وعدم البحث خلفها والنظر إلى الأدلة والواقع وإلى آخره. فالواجب علينا أن نعظم الدليل وأن نعتذر للعالم إذا لم يتبين له، وهذا ديدن العلماء من قديم. لذلك لما تكلم ابن خزيمة رحمه الله في محمد بن حميد الرازي جاءه بعض الناس قالوا كيف يتكلم الأستاذ في محمد بن حميد الرازي وقد أثنى عليه الإمام أحمد؟ قال لو عرف أحمد ما عرفنا لما قال عنه ذلك، بكل تجرد وتقدير للعالم، لو عرف ما عرفنا لما قال عنه ذلك وتكلم عليه، وما جعل هيبة الإمام تقدمه على الدليل الظاهر، على الدليل الظاهر، وإلا كان ذلك على غير طريقة السلف الصالح رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه.
وهذا أيضا من فضائل هذا الشهر العظيم، الشهر المبارك، شهر رمضان، أنه من صامه إيمانا به واحتسابا للأجر، إيمانا بأنه أمر الله به وأنه ركن من أركان الإسلام، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا لا شك أنه أجر عظيم. وكذلك أجر آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة في العشر الأواخر، وهي آكد في الوتر منها من الشفع، فإنه من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما جاء في الآية: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أكثر من 80 سنة عبادة، فإن ليلة واحدة تفضلها، كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه فضل عظيم جدا، وهذا من بركة هذه الأمة أن جعل الله لهم هذه الليلة التي هي خير من 1000 شهر، يعني في العبادة والعمل الصالح، لو عمل عملا صالحا 1000 شهر فإن هذه الليلة تفضلها، خير ليس مثلها حتى، هي خير كما قال الله. فلا شك أن هذا مما يحفز الهمم لعبادة الله سبحانه وتعالى بهذا الشهر جميعه، وكذلك في العشر الأواخر منه لحصول هذا الفضل العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
نعم، هذه ما يتعلق بالاعتكاف. هناك عدة مسائل تتعلق بالاعتكاف. أولا، الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى، لينفرد به عن الناس ويشتغل بطاعة الله ويتفرغ لذلك. وهذا كلام العثيمين رحمه الله، يقول: الاعتكاف لزوم الإنسان مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى، لينفرد به عن الناس ويشتغل بطاعة الله ويتفرغ لذلك. إذن المقصود من الاعتكاف هو ماذا؟ هو التفرغ للعبادة والطاعة، هذا هو المقصود من الاعتكاف. والاعتكاف سنة للرجال والنساء، الاعتكاف سنة للرجال والنساء باتفاق المذاهب. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الإنسان فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيجب عليه. إذن هو مستحب، ليس بواجب، إنما هو مستحب. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس بواجب، وأن فاعله محمود عليه مأجور فيه، مأجور فيه. ولكن بالنسبة لاعتكاف المرأة فإنه يشترط لها إذن زوجها، يشترط للمرأة حين الاعتكاف أن يأذن لها زوجها، وهذا باتفاق المذاهب أيضا، باتفاق المذاهب أيضا. أما من خرج من معتكفه بغير عذر، يخرج من المعتكف بغير عذر فإن اعتكافه باطل. الذي يخرج من المعتكف بغير عذر شرعي فإن اعتكافه باطل. قال النبي صلى الله قالت عائشة رضي الله عنها: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني أمشطه وأسرحه، قالت فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وهذا الحكم بإجماع العلماء مجمع عليه، أنه لو خرج من المسجد لغير حاجة فإنه يبطل اعتكافه. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب إليه فإن اعتكافه قد بطل، فإن اعتكافه قد بطل. إذا ما ندب إليه يعني مثل متابعة الجنائز مثلا، هذا من المندوبات. الحاجة كالطعام الشراب ذهاب لقضاء الحاجة ونحو ذلك. أما يخرج هكذا ليتمشى مثلا ونحو ذلك دون أدنى حاجة فهذا يقع عليه هذا الإجماع، وأن اعتكافه باطل، وأن اعتكافه باطل. ولا يشترط في الاعتكاف أن يكون في المساجد الثلاثة، لا يشترط في الاعتكاف أن يكون في المساجد الثلاثة باتفاق المذاهب أيضا. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها عموم قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد قالوا لفظة عامة تعم كل المساجد. نعم.
صلى الله عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل،
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهنا ذكر هذا الحديث بعد ذكره لمسألة ماذا؟ الاعتكاف، إشارة إلى أنه من أراد أن يشد الرحل لمكان ليعتكف فيه فإنه يشرع له في هذه الأماكن الثلاثة، أما غيرها فلا يشرع له قصد بقعة لعبادة إلا هذه المساجد الثلاثة، إلا هذه المساجد الثلاثة. يعني من قال أريد شد الرحل من بلدي حتى أذهب إلى قباء يقال هذا قد وقع في النهي. أما أن يقول أنا سآتي إلى المدينة إلى مسجد رسول الله وتبعا سيذهب إلى مسجد قباء فيصح تبعا ما لا يصح استقلالا، هذه قاعدة معروفة عند العلماء، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. إذن هنا قصد مكان معين، وهنا فرق بين أن تقصد المكان وأن تقصد مثلا العلم، طلب العلم، تشد الرحل إلى اليمن، إلى الشام، إلى العراق، إلى مصر، إلى المغرب، إلى غيرها لطلب العلم. هنا ليس المقصود به المكان، إنما المقصود به طلب العلم، مقصود به طلب العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهل يعم شد الرحل إلى البلاد الأخرى لطلب العلم؟ قال: لا، لا يشمل، لأن الشاد لطلب العلم ليس شادا للمكان ولكن للعلم، يعني ما قصد المكان لذاته لكن قصد العلم الذي فيه. وقد ثبت عن الصحابة ومن بعدهم أنهم يشدون الرحال لطلب العلم. ومعلوم قصة عبد الله بن أنيس كيف أنه ارتحل شهرا لأخذ حديث عن صحابي آخر أراد أن يتأكد منه، وشد السلف رحمهم الله للرحل سواء كان ذلك للمدينة أو لمكة أو للعراق أو للشام أو لمصر أو لليمن أو لغيرها. كل هذا يدل على أن المقصود بهذا الحديث هو قصد المكان، قصد المكان هذا الذي ينهى عنه. لذلك شد الرحل لقصد القبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يقصد بشد الرحل القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أن فضيلة المسجد النبوي إنما هي لوجود القبر، وهذا مما أجمع العلماء على أنه باطل وليس بصحيح، إذ فضيلة المسجد قبل أن يقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدفن في حجرته، وهو ليس أيضا مدفون في المسجد، وهذا بالإجماع باطل كما ذكره ابن تيمية رحمه الله في رده على الإخناء. بهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بالتعليق على هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وإن شاء الله في رمضان ستحدد أيام لمدارسة تفسير السعدي رحمه الله، سيكون هذا بعد التراويح في المسجد النبوي مراعاة لمن أراد الصلاة، سيكون بقدر نصف ساعة أو أقل بعد صلاة التراويح في المسجد النبوي المدارسة لتفسير السعدي في جزء عمه، في جزء عمه. وسنواصل إن شاء الله إما بقية العام خصص يوم للتفسير، أو أننا إن شاء الله نتدارسه سويا في الأعوام القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.